الكلام في مكروهاتين، غسل أو يعني مكروهات أثناء الغسل. من تلك المكروهات على ما أفاد اليزني رضوان الله تعالى عليه هو الغسل. هذه المسألة مسألة إقعاد الميت أثناء الغسل محل خلاف شديد بين علمائنا الأبرار. فعن الشيخ الطوسي قدس روحه كما وجدناه في كتابه على الخلاف أنه يكره ذلك لأجل الإجماع، ادعى الإجماع على كره. ولا يكره ذلك. وأفاد في الحدائق أيضا الكراهة. وأمام هذين العلمين رواية معتبرة، وهي رواية أبي العباس، وهي رواية التاسعة من باب الثاني من أبواب غسل الميت. ورد الأمر بالإقعاد وغمز الميت أثناء الغسل. وحمل هذان العلمان شيخ الطائفة منضما إلى الفقيه البحرينية محدث على التخيير. ولعل عذر الشيخ التوسيم في حمل هذه الرواية على التقية أنها مخالفة لإجماع الفرقة حسب دعوة الشريف، الإجماع من الطائفة على كراهة هذا العمل، ولذلك وموافقة في نفس وقت هذه الرواية لمشهور أبناء العامة حيث ذهب المشهور منهم إلى استحباب الإقعاد، يستحب إقعاد الميت أثناء الغسل. فحمل الشيخ الطوسي هذه الرواية على التقية. وأما صاحب الحدائق فهما رضوان الله تعالى عليهم مشى على مبناه الشريف الأصول، حيث مبناه الشريف كما أشار إليه في المقام الآن أنه كل رواية سواء كان لها معارض من عندنا أو ليس لها معارض، كل رواية تعرض على رأي على العامة، فما ورشت في خلافهم تترك رواية على الموافقة لهم مطلقا سواء كان لها معارض أو ليس لها معارض. هذه رواية. هكذا أفتى العلمان الشيخ الطوسي ومتابعهم صاحب الحدائق نقول وليتي أدانا بالإفتاء بكراهتهم هذا العمل، وهو إقعاد الميت مكروه أثناء الغسل. في مقابل هذين العلمين سيد أبو المكارم صاحب الغنيان مال إلى الحرمة، كل من لا يقعد، ونسب إلى بعض فقهائنا القدماء رضوان الله تعالى عليهم في الجواهر وفي غير الجواهر التسريح والتنسيس على الحرمة، أنه بل يحرم ذلك. وهذه رواية طبعا رواية تاسعة، وهي رواية المعتبرة الآمرة بالإقعاد، هذا نحملها على التقية. في مقابل الإفتاء أو بالحرمة أو الميل إلى الإفتاء بالحرمة، ولي يظهر من المعتبر من المحقق في المعتبر الميل إلى الإلزام عملا بهذه الرواية. ليست هذه الرواية فقط، بل يظهر من المعتبر هناك روايات متعددة تدل على ذلك. وكذلك صاحب المدارك أيضا يقول روايات متعددة تدل على رجحان أو على الأمر بالإقعاد. في الحدائق وفي الجواهر وفي غيرهما يقول لم نجد فيما بأيدينا من المصادر إلا هذه رواية واحدة التي أمرت بالإقعاد. أين تلك الروايات التي يشير إليها العلمان صاحب المدارك وصاحب المعتبر؟ لم نجد. كلهما عالم بما قال لعلهما وجدا ونحن لم نجد. وعدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. في الجواهر ينفي احتمالين معا، احتمال اللزوم واحتمال على حرمة، هذا كلاهما بالعصر، يقول كلاهما ضعيف والعان عصر ينفي ذلك. ولكن التمسك بالعصر مع وجود الرواية هذا في المقام ليس واضحا. هذا مع كلمات الأعلام رضوان الله تعالى عليهم جميعا إجمالا. في مقام النظر نتكلم في ما أفاد هؤلاء العلماء هذا إجمالا. أما ما أفاد في الخلاف الشيخ طوسي قدس روحه فلعل عذره في حمل هذه الرواية على التقية هو ما ثبت لديه من الإجماع. ولكن إجماع الشيخ الطوسي، إجماعات الخلاف كإجماعات هذا أبو المكارم من الزهراء، هذا لا بد من تفسيرها بغير معنى الاصطلاحي، إذ ما من فتوى إلا ما شذ ونظر في هذين الكتابين إلا وجدنا فيه دعوى الإجماع. فهذا الدعوة أنا غير واضحة. هاي أولا دعاوى إجماع في الخلاف وفي الغنية. والوجه الثاني لضعف هذا الإجماع أنه هو محتمل المدرك، إذ وجدنا رواية عبد الله الكاهلي رواية الثامنة الخامسة استغفر الله الرواية الخامسة من باب الثانية من أبواب غسل الميت في الوسائل، هذه رواية هذا ورد فيها أنه مؤكدا يقول إياك أن تقعد الميت أثناء الغسل. هذا نهي ومع وجود هذه الرواية، وإن كان في سند هذه الرواية محمد بن سنان وهو غير ثقة عندنا، لكن هناك من يعتمد عليه، رجل محل خلاف وبحث بين الأعلام، بين من يوثقه ويعتبره أخباره وبين من يضعفه ويترك أخباره. فمع وجود هذه الرواية وجود دعوة إجماع التعبد في البينة، هذا دعوة مشكلة يرد علمها علم هذه الدعوة إلى مدعية. فإجماع هذا غير موجود. فإذا ذهب الإجماع بل فلم يبقى لدينا ما يقتضي حمل الرواية المعتبرة الآمرة بالإقعاد حملها على التكية إلا مبنى صاحب الحدائق رضوان الله عليه، وهو أنه كل خبر يوافق أبناء العامة وجد له معارض أو لم يوجد يرفض. هذا المبنى هذا غير ثابتة عندنا، كلنا في محله أنه هذا في حال التعارض ثبت حمل الرواية الموافقة لهما على التقية. وأما في معسوس عدم المعارضة كما في المقام حيث رواية الكاهلي لم تثبت لدينا لوجود محمد بن سنان في السنة فيبقى هذا الخبر فقط، فهذه رواية هذا ليس لها ليس هناك موجب لعملها على التقية أبدا. مجرد الموافقة لأبناء العامة هذا وحده غير كافية. ثم الدعوة أم عليها عالمين، عليها صاحب الحدائق وصاحب الجواهر، أنه لم يجد غير رواية واحدة العامرة بالإقعاد، لم يجد رواية أخرى. نتخيل أن هناك رواية أخرى تدل على الأمر بالإقعاد، وهي رواية عمار بن موسى، الرواية العاشرة من باب الثانية من أبواب الغسل، غسل الميت من الوسائل. ورد فيه يقول تنصب رأسه ولحيته وتنصب رأسه له ثم تغمد بطنه. بل ومعلوم أن المقصود بالخمس بكرينة ثم تغمد، وهو المقصود بالنصب، نصب الذي يكون له تأثير في تحقق الضغط على المعدة على البطن حتى يخرج هذا منهما يمكن أن يخرج. وهذا النصب بهذا المعنى لا يتحقق إلا بالإقعاد. فإذا بهذا التفسير لهذه الرواية تعتبر هذه الرواية المعتبرة دالة على الأمر بالإقعاد. إذن فأصبح لدينا روايتان تدلان على الأمر بالإقعاد. فعلى هذا الأساس هذا ينبغي أن نتكلم في معنى هذا الإقعاد ومعنى وما هو الحكم في الجلسة القادمة إن شاء الله، والحمد لله بالعالمين.